مسألة إذا خرج شيء بعد الغسل، نعم نعم أحسنت. حلوة يا حمود، حكم تغسيل الشهيد، من هو الشهيد؟ أيوة طيب، غسل 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 الشهيد حكمه؟ نعم، لماذا؟ أي الدليل؟ احنا ذكرنا حديث، لا رضوان نؤجل باقي المناقشة إلى آخر الدرس لاغتنام الوقت. نعم، نبدأ بمسألة من سقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن سقط بالشاذ فإنه وجد مفيدا ولا أثر به، أو فهم أو فقر فمن معتل، أو قال غبار المسلم وصلي عليه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر المسلم وصلي عليه، وإن تعدى وعلى الفرس يسكت ما وراءه لمن يكون حسنا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا بالأمس الكلام على مسألة دفن الميت بثيابه ومسألة حكم الصلاة عليه. قبل أن ننتقل إلى حكم السقط، أشير إلى إضافة في مسألة دفن الميت في ثيابه. ذكرت أنه يدفن في ثيابه، وأن هذه المسألة محل ماذا؟ إجماع، أليس كذلك؟ وأن فيها حديث، وهو حديث جابر، أن شهداء أحد دفنوا في ثيابهم. يضاف إلى هذا كله أن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل يجوز أن نخلع ثياب الشهيد وأن نكفنه. يضاف إلى ما سبق أن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل يجوز أن نخلع ثياب الشهيد وأن نكفنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، وهذا حديث صحيح، جلس وأصحابه وكان القتلى يملؤون الأرض وبعضهم مثل به، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة المرأة. فقال الزبير: وقع في ذهني أنها أمي، هم لا يدرون من هي بسبب البعد. فأخذ يجري ليردها عن القتلى بسبب ما هم عليه من التمثيل والتشويه. فلما وصل فإذا هي صفية أمه رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: إليك عني، وكانت امرأة جلدة. فقال: لقد عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوقفت ثم قالت: إليك هذين ثوبين فكفن فيهما حمزة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثوبين وكفن حمزة بواحد، وكفن أنصاري آخر بالثوب الآخر. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن نكفن الشهيد وحمزة سيد الشهداء بثوب آخر. نبدأ بدرس اليوم. يقول: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، غسل وصلي عليه. إذا سقط من دابته فمات، أو وجد ميتا ساقطا على الأرض ولا أثر عليه، ولو كان في أرض المعركة، ولو كان في الوقت الذي تدور فيه المعركة، فإنه يغسل ويصلى عليه. وهذا باتفاق الأئمة كلهم إلا الشافعي، وهذا باتفاق الأئمة إلا الشافعي. والدليل على ذلك أن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من باشر الكفار قتله، وأما هذا فلم يباشر الكفار قتله، وليس عليه أثر القتل. وفهم من قول المؤلف ولا أثر به أنه إن وجد ميتا قريبا من المعركة وفيه أثار من سيف أو رمح أو سهم فإنه يعتبر شهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا صحيح، لأن الغالب أن هذا الرجل الذي مات بقرب المعركة وهو من جنود المسلمين في وقت دوران المعركة أن موته بسبب إصابة الكفار، والإسلام يبني أحكام غالبا على الظاهر، والظاهر أنه قتله الكفار. ثم قال: أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. إذا حمل من المعركة وإن كان جرح جرحا بليغا يؤدي غالبا إلى الوفاة، لكنه بقي على قيد الحياة وحمل، وبعد أن حمل أكل، فإنه لا يعتبر في باب الغسل والصلاة من الشهداء، وإن كان إن شاء الله عند الله شهيد، لكن من هذا حاله يغسل ويصلى عليه. وكذلك إذا نقل وطال الوقت بين نقله من المعركة وبقائه حيا، طال الوقت عرفا، كذلك يغسل ويصلى عليه. الدليل على هذه الأمور من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وصلى على سعد بن معاذ مع أنه مات بأثر جرح وقع في المعركة. الثاني أنه إذا أكل دل ذلك على أن فيه حياة مستقرة، أنه إذا أكل دل ذلك على أن فيه حياة مستقرة، فلهذين الدليلين نقول أن من أكل أو نقل وبقي وقتا طويلا حيا فإنه يغسل ويكفن ولا يعامل في هذا الباب معاملة الشهيد لما ذكرت من أدلة. مثلا إذا نقل فشرب ولم يأكل، فشرب ولم يأكل يعني استطاع أن يشرب ولم يستطع أن يأكل، فعند الحنابلة في قول كذلك لا يعامل معاملة الشهيد في باب الغسل والصلاة. والقول الثاني الذي رجحه المرداوي وغيره من محققي الحنابلة أنه ليس كذلك، بل إذا نقل فشرب ثم مات لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن القتيل أو المجروح قد يشرب وهو في سياق الموت، ولكن لا يمكن أن يأكل وهو في سياق الموت، ولذلك نقول لا يستوي الأكل والشرب في هذا الباب، لا يستوي الأكل والشرب في هذا الباب. فاحفظ هذا الموضع، فهو من المواضع القليلة التي يختلف فيها حكم الأكل عن ماذا؟ عن الشرب. ثم قال رحمه الله تعالى: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط فيه مسائل، السقط فيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها: السقط هو كل جنين سقط من بطن أمه قبل تمام مدته، كل جنين سقط من بطن أمه قبل تمام مدته. مسألة ثانية: قوله إذا بلغ يعني إذا تم له 4 أشهر. مسألة ثالثة: تحرير محل النزاع في هذه المسألة وهو كالتالي: أولا، اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا سقط حيا واستهل صلي عليه وغسل بالإجماع. ثانيا، اتفق الفقهاء إلا من قد نقول إلا من شد على أنه إذا سقط قبل 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل. مسألة ثالثة في محل البحث: إذا سقط بعد 4 أشهر فذهب الجمهور إلى أنه يغسل ويصلى عليه ويسمى، واستدلوا على ذلك بأنه نفخت فيه الحياة فصار بذلك إنسانا له أحكام بني آدم. وهذا القول هو الصواب الذي يدل عليه حديث ابن مسعود، فإنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطبة واربعين يوما علقة واربعين يوما مضغة، هذه أربعة أشهر. ثم قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. فإذا سقط الطفل بعد الأربعة أشهر يكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، سيأتينا. ثم قال ومن تعذر غسله يمم. إذا تعذر على الناس غسل هذا الميت لأي سبب من الأسباب، لكونه متمزق أو لكونه إذا غسل تضرر وتقطع أو لأي سبب من الأسباب، إذا لم يمكن أن يغسل فإنه يمم. الدليل على ذلك قياسا على حال الحياة، فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يغتسل غسلا واجبا عدل إلى التيمم. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه إذا لم نتمكن من غسله فإننا ندفنه بلا غسل ولا تيمم. واستدل هؤلاء بأن غسل الميت المقصود من تنظيفه، والتيمم لا يزيده إلا اتساخا. وهذا القول الثاني أقرب، وهذا القول الثاني أقرب، فإذا لم نتمكن من غسله يدفن على حاله. ثم قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. شمل كلام المؤلف مسألتين. المسألة الأولى أنه يجب وجوبا على الغاسل أن يستر ما رآه سيئا من أحوال الميت، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فستره غفر له 40 مرة. وهذا الحديث إسناده إن شاء الله تعالى حسن. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. الدليل الثالث أن هذا من الغيبة وهي من الكبائر، فلا شك أن المغسل يجب عليه وجوبا أن يستر ما رآه من أحوال الميت السيئة، فإن أشاع ذلك فهو آثم. واستثنى الفقهاء من هذا، بعض الفقهاء استثنى مسألتين. المسألة الأولى إذا كان الميت معروفا ببدعة شنيعة وهو يدعو إليها، فقال بعض الفقهاء يجوز أن نخبر بأحواله السيئة تنفيرا عن ما يدعو إليه من البدعة والخروج عن الدين. الثاني استثنى الفقهاء أن نخبر عن أحوال بعض الميتة السيئة بدون تسمية، بدون تسمية ليتعظ الناس. مسألة ثانية التي شملها كلام مؤلف أنه ينبغي للمغسل أن يظهر ما رآه حسنا على الميت، وهذا على سبيل الاستحباب للوجوب بخلاف المسألة الأولى، وهذا على سبيل الاستحباب للوجوب. الدليل على هذا من وجهين. الوجه الأول ليكثر الترحم والدعاء له، رحمك الله، ليكثر الترحم والدعاء له. الوجه الثاني وهو في الأهمية كالوجه الأول، ليحصل التأسي بجميل سيرته، ليحصل التأسي بجميل سيرته. وهذا صحيح، ينبغي على المغسل أن يظهر الأحوال الطيبة التي يراها على بعض الموتى، الأحوال الطيبة التي يراها على بعض الموتى. وقد ذكر عن السلف أشياء كثيرة من العلامات الحسنة بعد الموت، بغض النظر عن حال السياق بعد الموت نقل عنهم أشياء كثيرة فيها جودة، ويحسن بطالب العلم أن يقرأها في مضانها. ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ.
قصر في تكفير الميت يجب كفنه في حاله وقدم العبادين وغيره وغيره.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل مخصص للتكفين، وهو الترتيب العقلي بعد التغسيل أو الترتيب المنطقي بعد التغسيل. يقول فصل يجب كفنه في ماله إلى آخره. الكفن هي الثياب التي يلف بها الميت. والتكفين، التكفين لغة التغطية، وشرعا إلباس الميت ثياب الموت، إلباس الميت ثياب الموت. تعرفنا ما هو الكفن وما هو التكفين لغة واصطلاحا. يقول: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، يعني ومقدم على الوصية ومقدم على الإرث، فهو مقدم على الدين والوصية والإرث. إذن الكفن هو أول شيء يبدأ به من تركة الميت. والدليل على هذا أن الحي المدين الذي لا يملك إلا ثوبه لا يجب عليه أن يدفعه في سداد الدين، فكذلك كفن الميت، فكذلك كفن الميت. وهذا صحيح أن أول ما نبدأ به هو كفن الميت، ويلحق بالكفن كل ما لا بد منه للميت، كل شيء لا بد منه من أجرة حمل وتغسيل وكفن وكل وأجرة حفر القبر، كل ما لا بد منه يقدم على الدين والوصية والإرث. ثم قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، أي في الحياة، فعلى من تلزمه نفقته أي في الحياة. فالشخص الذي تلزمه نفقة هذا الميت في الحياة تلزمه، يلزمه الكفن، يلزمه الكفن. الدليل على ذلك أنه تلزمه نفقته في الحياة فكذلك في الممات. ثم إذا لم يوجد له منفق ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي بيت المال. ثم إذا لم يوجد نفقة من بيت المال ننتقل للمرتبة الثالثة وهي عامة المسلمين. فمن علم بحاله وجب عليه أن يبذل كفنه، فمن علم بحاله وجب عليه أن يبذل كفنه. فإذا صارت المراتب أربع في ماله، ثم من تجب نفقته، ثم في بيت المال، ثم على عامة المسلمين. لا ننتقل من مرحلة حتى نعجز عن السابقة. ثم قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ذهب الحنابلة والمالكية ونصره بن حزم إلى أن الزوج لا يلزمه أن يبذل كفن الزوجة بعد الموت، واستدلوا بأمرين: الأول أن النفقة إنما وجبت لتمكين الزوجة، الزوج، من الاستمتاع، وبعد الموت لا يوجد استمتاع. الدليل الثاني أن الواجب على الزوج النفقة والكسوة، وكفن الميت وكفن الزوجة لا يسمى نفقة ولا كسوة، لا شرعا ولا عرفا، لا شرعا ولا عرفا. والقول الثاني أنه يجب على الزوج أن يبذل كفن زوجته. واستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف، وهذا منها. الثاني أن علاقة الزوجة بالزوج لم تنتهي بالموت، بدليل الإرث وجواز التغسيل، بدليل الإرث وجواز التغسيل، فيلحق بذلك الكفن. ومن وجهة نظري أن الخلاف قوي، ولكن عامة المتأخرين على ترجيح القول الثاني، وهو أنه تلزم الزوج النفقة، تلزم الزوج النفقة. واضح الصوت ولا غير واضح؟ ثم قال ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف إلى آخره. بدأ المؤلف بذكر الكيفية التفصيلية للتكفين وبدأ بالرجل ثم سيذكر المرأة، وبدأ بما يسن ويستحب ثم سيذكر الواجب. فالسنة بالنسبة للرجل أن يكفن في ثلاث ثياب، لحديث عائشة الصحيح أنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والثوب السحولي هو ثوب أبيض نقي لا يكون إلا من قطن، هو ثوب أبيض نقي لا يكون إلا من قطن، وهو منسوب إلى مدينة في اليمن. ففي هذا الحديث دليل على أن الأفضل والأولى للرجل أن يكفن في ثلاث أثواب فقط. مسألة، فإن زيد على هذه الثلاثة فهو مكروه عند الحنابلة لوجهين: الأول أنه مخالف للسنة، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليختاروا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. ثاني، لما فيه من إسراف من غير حاجة، فإن الثلاثة تكفي وزيادة. ثم قال بيض، يعني أنه يسن في هذه اللفائف أن تكون بيضاء، والدليل على أن الكفن يسن أن يكون أبيض من ثلاث أوجه: الأول حديث عائشة السابق فهو نص أنها بيض، الثاني الإجماع فقد أجمعوا على أنه يستحب أن يكون الكفن أبيض، والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وله ألفاظ، وله ألفاظ، وهو صحيح إن شاء الله، وهو صحيح إن شاء الله. وعرفنا من قول المؤلف ويسن أنه يجوز أن يكون الكفن أحمر أو أسود أو أخضر أو بأي لون عدا الأبيض، وإنما كونه أبيض فقط مستحب. ثم قال تجمر، يعني يستحب أن نجمر اللفائف، والدليل على هذا أيضا من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وهذا إسناده حسن. الثاني كيف؟ إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. الثاني أنه فعله عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب الفقهاء قبل التجمير أن نجعل في الكفن ما يسبب مسك الرائحة وبقائها، كأن نبلله بماء أو بدهن ورد سائل أو بأي سائل يسبب مسك الرائحة وبقائها في الكفن. ثم قال ثم يبسط بعضها فوق بعض، يعني أن المشروع أن نبسط الثلاث لفائف بعضها فوق بعض، ونجعل الأسفل منها هي الأكبر والأجمل، ونجعل السفلى منها هي الأكبر والأجمل، لأنها التي ستكون ظاهرة، لأنها التي ستكون ظاهرة. ويستحب أن يجمل الميت كما يجمل الحي، كما أننا نلبس أثناء الحياة الأعلى الأجمل فكذلك في تكفين الميت. ثم قال ويجعل الحنوط فيما بينها. أفادنا المؤلف أولا أن الحنوط سنة، وأنه يوضع بين الأكفان لا في الأعلى منها. أما الدليل على أنه سنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، فهذا دليل على أن الحنوط مشروع ومعروف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كفن الموتى. الثاني أنه يكون بين الأكفان ولا يوضع في الأخير، لأنه روي عن أبي بكر الصديق وابن الخطاب رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة كراهية ذلك، وهو أن يكون الحنوط في الكفن الأعلى، وإنما يكون بين الأكفان. والحنوط هو أخلاط من الطيب تصنع للميت، ولا تسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت للميت، رحمك الله، هي أخلاط من الطيب تصنع للميت ولا تسمى بهذا الاسم إلا إذا وضعت وصنعت للميت. قال رحمه الله: ثم يوضع عليها مستلقيا. إذن صفة وضع الميت على الأكفان أن يكون مستلقيا، والتعليل أن هذا أمكن في إدراجه وشد الكفن عليه، أن هذا أمكن في إدراجه وشد الكفن عليه. واستحب الفقهاء أن تستر عورة الميت أثناء نقله من المكان الذي غسل فيه إلى مكان الأكفان، والصواب أنه واجب، لأنه تقدم معنا أن ستر عورة المغسل واجب، فإذا أراد أن ينقله يجب أن يغطي عورته سواء كانت امرأة أو رجل. ثم قال: ويجعل منه في قطن بين اليتين. يجعل منه، الضمير يعود إلى الحنوط، يعني أنه يغمس القطن في الحنوط ثم يجعل منه بين اليتين، والغرض من ذلك تحقيق مصلحتين: الأولى منع خروج ما قد يخرج من النجاسات، والثانية نشر الرائحة الطيبة، نشر الرائحة الطيبة. فإذا يسن أن يصنع هكذا بالميت. ثم قال: ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته. يشرع إذا وضع الإنسان القطنة أن يصنع هكذا، فقوله فوقها يعني فوق ماذا؟ فوق هذه القطنة. يشرع أن يشد عليها خرقة تشبه التبان، وهو السروال القصير، وهو السروال القصير. والغرض أيضا من هذا الشد أن نأمن خروج شيء، ونأمن بقاء هذا القطن بما فيه من حنوط، بما فيه من حنوط. فهذا هو سبب وضع مثل هذه الخرقة. تقدم معنا قاعدة الشافعي، وهي تصلح التطبيق هنا إن شاء الله. ثم قال: ويجعل الباقي، يعني من القطن المحنط، مقصوده بالباقي يعني من القطن المحنط، على منافذ وجهه ومواضع سجوده. توضع على منافذ الوجه، يعني في العينين من الخارج وبين الشفتين وفي المنخرين، هذه هي منافذ الوجه. والغرض من وضع ذلك أولا لكي لا يدخله الهوام، ثانيا لكي لا يسرع له الفساد، فإنهم يقولون أن وضع مثل هذه الأشياء في منافذ الوجه يبطئ من الفساد. وتقدم معنا أنه اليوم هناك وسيلة تمنع الفساد، وهي ماذا؟ الثلاجة. فإذا نضع في المنافذ هذه القطنة، وفي الأذنين، وفي الأذنين. إذا كل منافذ الوجه، في كل منافذ الوجه. أما مواضع السجود فالغرض منه تكريم هذه المواضع، ليس إلا، لأنها أشرف مواضع البدن لكون الإنسان يباشر السجود عليها لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن طيب كله فحسن. يعني إن طيبنا الميت كله فهذا جيد وحسن، والدليل على هذا أن الصحابة فعلوا ذلك، ابن عمر وغيره فعل ذلك، يعني طيب جسد الميت كله. ثم قال بعد ذلك: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه. قوله، لاحظ معي قوله ثم يرد طرف اللفافة العليا، أي من الجانب الأيسر للميت لا للمغسل، أي من الجانب الأيسر للميت نرد الطرف إلى الجانب الإيش؟ الأيمن، ثم نرد طرف اللفافة الأيمن إلى الجانب الأيسر، ونصنع هكذا باللفائف الثلاث. وقيل العكس، كيف سيكون العكس؟ نعم، إما من اليمين لليسار، أو وقيل الأمر سواء، وهذا هو الأقرب، أن إن رأيت أن تشد الميت هكذا وإن رأيت أن تشد الميت هكذا فالأمر فيه حسن. ثم قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، يعني يسمع بها ما صنع باللفافة الأولى. ثم قال ويجعل أكثر الفاصل عند رأسه، أكثر الفاضل عند رأسه، يعني إذا فضل شيء من اللفائف التي يكفن بها الميت يجعل هذا الفاضل من جهة الرأس لأمرين: الأول لشرف الرأس، الثاني أن تغطية الرأس أوجب من تغطية الرجلين لما تقدم معنا في حديث مصعب رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم يعقدها، يعني ثم يربط اللفائف، وذلك خشية الانتشار وتفكك الكفن، خشية الانتشار وتفكك الكفن. وسواء عقد اللفائف هي بذاتها كما يسمع عند البعض، أو ربطها بالأحزمة، الأمر واحد، لأن المقصود أن نأمن انتشار وانفكاك هذه اللفائف التي كفن فيها الميت. ثم قال وتحل في القبر، يعني أن السنة إذا وضعنا الميت في القبر أن نحل هذه اللفائف. الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع مسعود بن نعيم فل عنه هذه اللفائف، وكان مربوط بشوكة فنزع هذه الشوكة صلى الله عليه وسلم. وأيضا روي عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كانوا إذا وضعوا الميت في القبر حلوا عنه هذه اللفائف. ويستدل أيضا على حل اللفائف أن المقصود من اللفائف هو أن نأمن انتشار وتفكك الكفن، وهذا في القبر مأمون، ليس كذلك؟ لكون الميت لا يتحرك ولكونه في اللحد، ففي الحقيقة حل الكفن هذا لا بأس به وهو مستحب. صحيح ليس في السنة نص صريح، لكن وجود هذه الأثار مع المعنى القوي يجعل الإنسان يجزم إن شاء الله بأن هذا مستحب، أنه مستحب. وأما حديث معين بن مسعود فلم أتمكن من النظر في إسناده، ولو صح لكان سنة منصوصة، ولكن لم أتمكن من نظر في إسناده. ثم قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، يعني إن كفن في ثلاث لفائف فهذه السنة، وإن كفن في ثلاث ثياب ليست لفائف وإنما كما قال قميص ومئزر فيجوز أيضا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله بن أبي وكفن فيه، وكفن فيه، فهذا دليل على أنه يشرع ويجوز أن نكفن الميت بقميص. وأما طريقة ذلك فنجعل الأول المئزر ثم القميص ثم فوق الجميع اللفافة، إذن أول شيء المئزر ثم القميص ثم اللفافة إذا أردنا أن نكفن بهذه الأشياء لا باللفائف. وأخذنا الآن أنه جائز والسنة أن تكون باللفائف. ثم قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب. في تكفين المرأة مسائل، في تكفين المرأة مسائل المسألة الأولى أن المرأة والخنثى واحد، حكمهما واحد، فطريقة تكفين المرأة هي طريقة تكفين الخنثى. الثاني قوله في خمسة ثياب يرحمك الله، يعني من قطن وبيض، يعني من قطن وبيض. مسألة ثالثة، لم أرى خلافا بين الفقهاء أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل إلا قول لبعض المعاصرين، لم أرى خلافا بين الفقهاء أن كفن المرأة يختلف عن كفن ماذا؟ الرجل، إلا قول لبعض المعاصرين. ولاحظ ماذا أقول، أنا أقول أنه يختلف كفن المرأة عن كفن الرجل، ولم أتحدث عن عدد الثياب التي تكفن فيها المرأة. طيب، فإن قيل أن ابن قدامة ذكر أن عطاء يرى أن المرأة تكفن في ثلاث ثياب، في ثلاث ثياب، فالجواب أن الصواب في أثر عطاء كما رواه عبد الرزاق في مصنفه أنه قال تكفن المرأة في ثلاث ثياب ويوضع فوقها لثافة، فصار المجموع كم؟ أربع. فلفظه يدل على أن الثياب التي تكفن فيها المرأة أربع وليس ثلاث كما ساقه الشيخ الفقيه ابن قدامة. ثانيا، فإن قيل أنه روي عن بعض السلف غير عطاء كسليمان بن موسى أنها ثلاث، فالجواب صحيح، أما عن سليمان فثلاث، لكن ذكر من الثلاث الخمار والقميص، ونحن نقول أن كفن المرأة يختلف عن كفن ماذا؟ الرجل، بغض النظر عن عدد الثياب. فإذا قول بعضهم أنه الأقرب أن كفن الرجل ككفن المرأة ليس بصحيح، بل إنه فيما أرى مخالف للإجماع، مخالف للإجماع. فبعد البحث لم أجد أحدا ساوى بين كفن المرأة والرجل. هذه مسألة ثانية. مسألة الأخيرة، عدد الثياب، عدد الثياب في كم تكفن المرأة. ذهب الجماهير والجم الغفير واختاره ابن المنذر وابن حزم وعدد من السلف أن المرأة تكفن في خمسة ثياب. وتكفين المرأة في خمسة ثياب صح عن ابن سيرين والنخعي الشعبي وغيرهم من السلف بإسناد صحيح، وابن حزم أخذ بهذه الآثار، وابن حزم أخذ بهذه الآثار عن هؤلاء الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي، هؤلاء أربعة. الدليل أنه الدليل على خمسة ثياب أنه روي في طريق من حديث أم عطية خارج الصحيح أنهن النساء التي غسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب كفنها في خمسة ثياب وجعلنا عليها خمارا كما تخمر الأحياء، كما تخمر الأحياء. وابن حجر يقول عن هذا الحديث أن إسناده صحيح، أن إسناده صحيح. وروي بإسناد ضعيف أن أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في خمس ثياب. فالعمدة في مسألة عدد ثياب المرأة أثناء التكفين العمدة هذا الطريق في حديث عطية والآثار الصحيحة الثابتة عن السلف، والآثار الصحيحة الثابتة عن السلف، فهذان دليلان يستطيع الإنسان أن يجزم بهما. ثم هو قول عامة الفقهاء، قول عامة الفقهاء. القول الثاني أنها تكفن في ثلاث ثياب، والقول الثالث أنها تكفن في أربع ثياب، والقول الرابع أنها تكفن في سبع ثياب، والصواب أنها تكفن في خمس ثياب. في خمس ثياب. واختلفوا في هذه الثياب، اختلفوا في هذه الثياب ماذا تكون؟ الصواب أنها على ما ذكر المؤلف، وهي إزار وخمار. الإزار هو ما يستر به الجزء الأسفل من البدن، والخمار هو الذي يغطى به الرأس، والقميص هو الدرع وهو معروف، ولفافتين ولفافتين. فهذه الأشياء أو الأثواب الخمس هي الصواب، وهو قول الجماهير، وهو قول الجماهير واختيار ابن المنذر أن تحديد الثياب هي هذه الثياب التي ذكرها المؤلف. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري أنه أعطى النساء التي غسلن زينب إزاره وقال أشعرنها إياه، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم إزاره. فإذا إذا أردنا أن نكفن المرأة فنجعل عليها هذه الثياب الخمس، نبدأ بالإزار، ثم نضع فوق الإزار القميص، ثم نضع فوق القميص الخمار، ثم نلف اللفافتين، ثم نلف اللفافتين على جميع الجسد. هذا هو السنة. ويراعى في المرأة ما قيل في الرجل في مسألة القطن والحنوط، فالمؤلف لم يكرر في المرأة ما لا يحتاج إلى تكرار مما ذكر في ماذا؟ في حق الرجل. فالمرأة تختلف عن الرجل فقط في الثياب، يعني فيما ذكره المؤلف، وفيما عدا هذا يستويان تماما، فيجب أن يوضع القطن ويوضع إلى آخره. وبعد أن سألت تبين لي أن عمل الناس عندنا على هذا القول أنها خمس ثياب، أن المرأة تكفن في خمس ثياب، وهذا موافق للسنة ولله الحمد. نعم، إلا أني فهمت أن تغسيل المرأة الآن يختم بوضع غطاء على الجزء الأسفل من البدن، يعني يغطون الفم، وهم يغطون الفم خشية خروج الدم. ونحن الآن درسنا أن الفقهاء يرون أنه إذا خشينا من خروج الدم ماذا نصنع؟ نضع قطن. فمن وجهة نظري أنهم لو وضعوا قطن لكان أولى، لا سيما وأن القطن يتقبل وضع الحنوط فيه والطيب بخلاف اللفافة على الفم. لكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا عمل غير مشروع. لماذا؟ لأن وضع القطن إنما استحبه الفقهاء لمصلحة الميت، أليس كذلك؟ وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى المغسل أن مصلحة الميت أكثر في وضع هذه الغطاء على الفم خشية خروج الدم، فأرى أنه لا بأس إن شاء الله. لكن تحرص المغسلة أن تضع على هذا اللثام طيب، أن تضع على هذا اللثام طيب ليتوافق عملها مع ما ذكره الفقهاء. ثم ختم المؤلف هذا الفصل ببيان الواجب في الكفن، بعد أن بين السنة أراد أن يبين الواجب، أي الذي لا يجوز الاقتصار على دونه، فقال والواجب ثوب يستر جميعه. الواجب ثوب يستر جميع بدن الميت، سواء في ذلك المرأة والرجل، سواء في ذلك المرأة والرجل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع بمصعب، لم يوجد له إلا ثوب واحد فستره به. أضف إلى هذا أن الظاهر من حديث الزبير وصفية أن النبي صلى الله عليه وسلم بل المنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بثوب واحد، كفن حمزة بثوب واحد. فهذان دليلان على أن الواجب في التكفين أن يغطى الميت بثوب واحد. قول الثاني أن الواجب في المرأة والرجل فقط ستر العورة، هذا هو الواجب، فلو قام المغسل بستر عورة الميت فقط لصح الكفن وجاز وصار أدى فرض الكفاية. والقول الثالث أنه يجب ستر جميع بدن المرأة والعورة من الرجل، يعني التفريق بين المرأة والرجل، يجب ستر جميع عورة المرأة، جميع جسد المرأة وعورة الرجل، وعورة الرجل. صارت الأقوال كم؟ ثلاث. الصواب الأول، والصواب الأول لأنه مؤيد بدليلين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تم البحث فيما يتعلق بمسألة التكفين، وبقي ما يتعلق بالصلاة، ثم في آخر الباب مسألة الزيارة والتعزية وما يتعلق بها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بالنسبة لي قميص كالثوب، نعم مفصل كالثوب، لكن هل يشترط أن يكون له أكمام أو لا؟ هذا محل خلاف، والأمر فيه واسع إن كان له أكمام أو لم يكن له أكمام. أحسنت، لأنه في المسألة السابقة معنى أثر وإن كان فيه ضعف لكن صحح، وهو مرسل مكحول اللي ذكرناه، ومرسيل بعضها ضعيف وبعضها قوي، وعلى كل حال لأن نأخذ بمرسل خير من نأخذ بالرأي، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه إذا مات رجل بين النساء نصنع بها كذا فنفعل. أما في مسألة إذا لم نتمكن لعدم وجود الماء أو لتعرض الميت للتقطع فهذه مسألة تختلف عن تلك، فلا يظهر وجه لأن نيمه، بل هذا سيزيده اتساعا. والتفريق بينهما يعني سؤالك جيد، لأنه لو قيل أيضا بأنه كذلك يوجد المعنى في المسألتين لم يبعد، لكن بما أن تلك فيها مرسل وهذه لا، أخذنا في كل واحدة بقول. نعم تفضل. ايش؟ ما اسمع. ايش؟ محظور؟ محروق. ايوه، اذا كان الميت محروق، اذا لم نتمكن نيممه، اي ميت لا نتمكن لاي سبب نيمم. المحروق يمكن تقصيره ببساطة، لأن يعني إذا كان حرق فقط أحال لونه إلى السواد مع بقاء الجسد فهذا أمر سهل، أما مع ذهابه وخروج العظام فقد يتعذر. إيش؟ لا، عدم دخول الهوام ولكي لا يفسد، وهو معنى دخول الهوام. يقول هل المعتمر يأخذ حكم الحاج؟ نعم، المعتمر والحاج وأي إنسان محرم، نحن ربطنا الحكم بالإحرام. يقول هل يجوز إخبار بأحوال الميت السيئة للعظة؟ ذكرنا أنه يجوز بشرط أن لا يذكر ماذا؟ اسمه، ويجوز عند الفقهاء مع ذكر الاسم إذا كان معروفا ببدعة. نعم. إيش؟ نعم. لا، قصدي أن كفن المرأة من حيث اللفائف والثياب يختلف عن كفن المرأة، عن كفن الرجل. فالرجل يكفن في ثلاث لفائف، بينما المرأة كل العلماء يذكرون إما ثلاثة أو أربعة، لكن يذكرون مع ذلك أنه خمار وقميص مما لا يذكر مع الرجل. هذا مقصودي، أنه يوجد فرق. أنا قلت له فرق، انه يوجد فرق. تفضل. ايش؟ ما اسمع. المرأة او الرجل بالخيار، لكن باعتبار انهم جعلوا تكفينه كتكفين المرأة اشارة الى ان المرأة هي التي تقوم بذلك. يقول بالنسبة لهذا تكرر معنا مسألة الدرس الثاني لا يمكن تقديمه يعني أكثر من ذلك، لأن الأخوة الذين أئمة ومؤذنون لا يدركون الدرس أو يتقدم المشائخ في الدرس الثاني عن هذا الوقت قليل، والأمر بسيط. يعني مسألة تكرار الصلاة على الجنازة جائز، وسيأتينا أحكام الصلاة كاملة، والصلاة على تكرار الصلاة جائزة بلا إشكال. وهل يقول يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعلم تغسيل الأموات؟ الجواب يقصد، يبدو لي يقصد التعلم التفصيلي العملي. أما التعلم فقه فكل طالب علم مطالب بأن يعرف فقه وكيفية الغسل. أما الممارسة يقصد، الممارسة إذا كان سيمارس فهو يقوم بفرض كفاية، وهذا شيء جيد يعني يندب له طالب العلم. لكن الذي لا ينبغي هو أن يكون الإنسان يذهب إلى المغاسل للفرجة ليس إلا، وليس في نيته يعني العمل على تغسيل الأموات، هذا لا ينبغي. تقدم معنا أن المغسل لا يجوز له أن يمكن من دخل للفرجة فقط، إما مكروه أو إيش أو محرم. نعم. نعم صحيح، وهي في مسلم لكن مع ذلك شاذة. نعم. إذا كان إيش؟ من؟ السق؟ لا، إذا خرج ولم تنفخ فيه الروح فكذلك ما يغسل، لأنه من شروط ترتب الإرث والأحكام الأخرى أن يخرج من البطن حي. أما إذا خرج ميت لم تتعلق به الأحكام، سوى هذا الأحكام، هذه الأحكام التسمية وإلى آخره. عموم النصوص يقتضي نعم، ما تمكننا من تغسيله من أعضاء الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن. نعم نعم. أيوة. لا، القول الثاني يرى أن لا نستر إلا عورة المرأة على الخلاف، إحنا أخذنا أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة عند المحارم، من السرة إلى الركبة عند المحارم. نعم صحيح. أما القول الثالث فهو يجب أن تستر كلها ولو عند المحارم. نعم. إيش ثواب تغسيل، يعني ثواب أداء فرض الكفاية، ثواب أداء فرض الكفاية، ولا أستحضر الآن حقيقة ثواب خاص على تغسيل. ربما يوجد في السنة، لا ما أستحضر الآن. إذا مات يقول الطفل طفل الكفار بين المسلمين أو في ديار الإسلام فماذا نصنع به؟ نعامله معاملة الكفار، ما دام طفل منسوب إلى الكفار فإن نعامله معاملة الكفار لأن هذا الأصل فيه، إذا جهل حاله أو شك في إسلامه عامل معاملة المسلمين. هل ما أسمع؟ إذا كان لا يعين هنا عن إيش؟ لا ما يجوز الحضور للاتعاظ، ما يجوز أو يكره على حسب الخلاف، لأن الاتعاظ مصلحة للمتعظ تعارضه حق الميت في الستر وعدمه. لف هكذا يعني مسجع على ظهره، لا العليا هنا هي التي تلي الميت. المراد التجمير تبخير. ايش إذا كان متقطع تماما؟ في يمه يوضع في الكفن ويلف كيفما تيسر. هذا يا أخونا يسأل عن مسألة المرأة التي المرأة غير مسلمة في بطنها طفل حكمنا بإسلامه، تقبر مع المسلمين، فيه خلاف لكن الأقرب والله أعلم أن تقبر مع المسلمين ويكون ظهرها إلى القبلة ليكون وجه الطفل هو الذي إلى القبلة، وهذا كونها تقبر في مقابر المسلمين أصح من أنها تقبر في مقابر المشركين، لأن حق هذا الطفل مقدم ويجب أن يراعى. سبحانك اللهم وبحمدك. هنا في هذا الباب
سواء كان محرم له وغير محرم الشيخ.
لا والكلام في محرم
الشيخ. عندي سؤال يعني سبحان الله أشكال عندي التيمم، أنت مرة تقول يمم والميت إذا ما يمكن تفصيله، ومرة تقول في الحنابلة إن إذا يقبل